Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس 11 من شهر 8 سنه 2022. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. وفيات وخسائر كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية في أجزاء واسعة من السودان بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي حصلت يوم الثلاثاء. مجموعة ترتدي الزي المدني تحمل العصي، من بينهم محامون ينتمون للنظام البائد، تعتدي على ورشة الدستور التي أقامتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بمقرها بالخرطوم. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن 7 حالات إصابة في مواكب الخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر 8 الجاري. اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية السودانية تهدد الحكومة باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة للمطالب والحلول الإسعافية التي قدمها الاتحاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت أجزاء واسعة من السودان حطول أمطار غزيرة نجمت عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، من بينها ولايات نهر النيل والخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور خلال يوم الثلاثاء. وأعلنت إدارة الدفاع المدني بولاية نهر النيل عن انتشال جثمانين لأم وابنتها كانتا ضمن مفقودي ركاب الباص السياحي بورت سودان الخرطوم الذي جرفته سيول وادي الدان شمال مدينة شند يوم الثلاثاء. وتوقعت إدارة الدفاع المدني ظهور مزيد من الضحايا المفقودين وسط المياه. وقطعت السيول والأمطار الغزيرة التي حطلت يوم الثلاثاء بولاية نهر النيل الطريق القومي الخرطوم بورت سودان بمنطقة وادي الدان وطريق عبرة مروي بالكيلو 141، وأنقذت قوات الدفاع المدني ركاب أحد الباصات من مياه سيول وادي الدان 50 كيلومتر شمال الشندي بعد إصرار السائق على عبور الوادي يوم الثلاثاء. وعلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بنهر النيل حركة عبور المركبات على هذا الطريق، مشيرة إلى جرف مياه السيول للطريق القومي بمنطقة وادي الدان شمال الشندي بجانب تعطيل طريق عبر مروي بعد جرف السيول لمساره عند الكيلو 141. من جهتها أعلنت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة عن وفاة شخص وتأثر 150 منزل بالأمطار، وأشارت إلى انهيار 9 منازل كليا و 141 بشكل جزئي، إضافة إلى انهيار 51 دورة مياه ومرفقين حكوميين. ووجه والي الجزيرة إسماعيل عوض الله باستنفار كافة الجهود لمعالجة الآثار السالبة للخريف. وفي نفس السياق تأثر أكثر من 490 أسرة بالسيول والأمطار الغزيرة التي حصلت بمنطقة دندراية التابعة لمحلية السلام بولاية جنوب دارفور يوم الثلاثاء. وقال شهود لراديو دبنجا أن الأسر المتضررة الآن في العراء في ظروف إنسانية قاسية مع غياب تام للسلطات الحكومية، مشيرين إلى الحوجة الماسة للمواد الغذائية وخيام الإيواء. وناشط مواطنون من منطقة دندراي حكومة الولاية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المتضررين. وأضاف اعتدت مجموعة ترتدي الزي المدني ويحملون العصي، من بينهم محامون ينتمون للنظام البائد، على ورشة الدستور التي أقامتها لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين بمقرها يوم الأربعاء. وأدانت جهات ومنظمات حقوقية الاعتداء. وقال محامو الطوارئ في بيان يوم الأربعاء أن المجموعة المعتدية استخدمت العصي والحراوات والحجارة في مواجهة المشاركين في الورشة والمحامين الشرفاء الذين ذهبوا لنجدة النقابة. وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست بغريبة على سلوك محامي المؤتمر الوطني، وإنها تكرار لهجومهم بالعصي على محامين التحالف الديمقراطي أثناء تناولهم الإفطار في رمضان في سنة 2011. وأدان البيان هذا السلوك العنفي بأشد العبارات، مؤكد مباشرة ومتابعة كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المتورطين في هذا السلوك الذي لا يمت لمهنة المحاماة بصلة. أصدرت محكمة الخرطوم شمال يوم الثلاثاء قرار قضى بحفظ البلاق المقيد في مواجهة 18 من الثوار تحت المواد 77 و 69 من القانون الجنائي المتعلقة بالشغب والإخلال بالسلامة العامة لعدم حضور الشاكي. وقال المحامي عثمان بصري من محامو الطوارئ لراديو دبنجا أن 18 من الثوار تم القبض عليهم بتاريخ 16 من شهر 6 وتم الإفراج عنهم بالضمان بعد فتح بلاقات في مواجهتهم تحت المواد 77 و 69. وبيّن بأن المحكمة استجابت يوم أمس لطلب الدفاع وحفظت البلاغ بسبب عدم حضور الشاكي. وأضاف المحامي عثمان بصري من محامو الطوارئ لراديو دبنجا
انعقدت اليوم بالمحكمة الخرطوم الشمالي برئاسة مولانا حامد جلسة لمحاكمة 18 من الثوار ألغي القبض عليهم في 16/6/2022. تقدمت هيئة الدفاع بطلب لشطب البلاغ احتياطيا حفظه لغياب الشاكي، ولقد استجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع بحفظ البلاغ في مواجهة الثوار ديل.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن 7 حالة إصابة في مواكب الخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر 8 الجاري. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في تقرير يوم الأربعاء أن من بين الحالات 4 حالة إصابة في الرأس نتيجة الرشق بالحجارة، وحالة إصابة متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع، وحالة اختناق بالغاز المسيل للدموع. وأشار التقرير إلى تسجيل 4 حالة إصابة في مواكب أم درمان و3 حالات في الخرطوم. ونوح التقرير إلى وجود حالة إصابة في الميدان تم علاجها من قبل فرق الإسعاف الميدانية وهي غير مشمولة في الحصر. هددت اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية السوداني الحكومة باتخاذ خطوات تصعيدية ممثلة في التوقف عن البيع والإنتاج في حال عدم الاستجابة للمطالب والحلول الإسعافية التي قدمها الاتحاد. وأمهلت اللجنة الحكومة 7 أيام لتحقيق مطالبها. وطالب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس في مؤتمر صحفي بوكالة سونا يوم الثلاثاء طالب بإلغاء ضريبة رسوم الإنتاج وخفض الفئات الجمركية بما يوازي نسبة الزيادة المئوية في الدولار الجمركي حتى تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطن. كما طالب بإلغاء الضريبة على المحروقات وهدد بالتوقف عن البيع والإنتاج ثم الإضراب حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال 7 أيام. أعلن التجمع النقابي للعاملين بولاية شمال كردفان عن استئناف الإضراب ابتداء من الأحد الموافق 14 من شهر 8 الجاري إلى حين إشعار آخر. جاء ذلك خلال التنوير الصحفي الذي أقده التجمع يوم الثلاثاء لتنوير العاملين بمخرجات زيارة وفد الولاية للخرطوم بشأن استحقاقات العاملين. وقال التجمع أنه دفع بخطاب لوالي شمال كردفان مطالبا باستحقاقات العاملين المتمثلة في تعديل طبيعة العمل بجانب فروقات منح عيدي الفطر والأضحى والمرتب من شهر يناير وحتى مايو 2022. يذكر أن العاملين بولاية شمال كردفان دخلوا في إضراب عن العمل في وقت سابق لمدة 57 يوم وتم رفعه بعد الحل الجزئي لاستحقاقات العاملين بالولاية. أمنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة على أهمية التزام الشركات والعاملين في مجال الصناعات التعدينية باشتراطات البيئة والسلامة والصحة المهنية. جاء ذلك خلال حملة تفتيشية نفذتها الشركة بالولاية الشمالية في نهاية شهر يوليو الماضي. وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية في منشور يوم الأربعاء أن الحملة شملت عدد 11 شركة تعدين تعمل في مختلف الأنشطة من شركات امتياز منتجة وشركات معالجة مخلفات، حيث وقفت الحملة على كافة الأنشطة للشركات. ونوهت الشركة إلى بعض الملاحظات البيئية التي تم تدوينها بالشركات والتي قالت أنها قد تتطلب إجراءات تصحيحية، مشددة على ضرورة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة حسب القيد الزمني المتفق عليه لإقلاق جميع الملاحظات. وبينت أنه قد تم إصدار عدة مخالفات جزائية لعدد 3 شركات وفق لائحة تنظيم استقلال المعادن. وشددت الشركة على عدم التهاون في مخالفات البيئة والسلامة، خاصة الحالات المتعلقة بعدم الالتزام باشتراطات ومطلوبات البيئة والسلامة الصادر من الشركة السودانية للموارد المعدنية. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو اهتمام الحكومة بتوفير كافة الخدمات الإنسانية والصحية لمواطنيها، خاصة مواطني مدينة الجنينة. جاء ذلك خلال مخاطبته أطباء مستشفى الجنينة يوم الأربعاء، وأقر دقلو خلال اللقاء بمعاناة العاملين بالحقل الصحي خاصة تدني المرتبات وافتقارهم للبيئة الصالحة للعمل، وطالب بمحاربة أصحاب الأجندات وعدم زج السياسة في عملهم الإنساني، وأضاف قائلا: أبعدوا ناس الأجندات من المستشفى ونؤمن على مطالبكم وسنصل إلى نتائج مع بعض بالحوار والمناقشات بعيدا عن إقلاق المستشفى. وأشار دقلو إلى أن كل مطالب العاملين بالمستشفى مطالب مشروعة، مشيد بجهدهم وصبرهم رغم المعاناة، لافتا إلى أنه سيعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير كافة احتياجات العاملين بالمستشفى فيما يخص المركز. ووجه دقلو حكومة الولاية بمراجعة البنى التحتية للمستشفى وعمل دراسة لتطويره وإعادة بنائه بصورة علمية. حذر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو من التراجع في تنفيذ بنود الاتفاقيات والمصالحات بولاية غرب دارفور، وذلك خلال ترأسه الاجتماع الذي ضم الإدارات الأهلية ولجنة أمن الولاية. وأكد دقلو متابعته اللصيقة لعملية تنفيذ المصالحات عبر اللجان المشكلة لهذا الأمر، مشير إلى أن السلام الذي تم في غرب دارفور سلام حقيقي وليس سلام سياسي، وهو جهد أوقف نزيف الدم.
تمت 4 مصالحات بين القبائل، مصالحات نهائية وعندها التزامات من الدولة، وفي وقف عدائيات بين هن المساليت وهن العرب، توقف عدائيات، وإن شاء الله شهر 10 لو حيينا إن شاء الله حيتوج بصلح كبير جدا وتحضر كل الناس.
أخلى المرضى بمستشفى الفاشر التعليمي بولاية شمال دارفور العنابر بسبب إضراب الكادر الطبي بمستشفيات الفاشر والذي دخل أسبوعه الثاني على التوالي. وقالت مصادر لراديو دبنجا يوم الأربعاء أن المرضى المنومين في عنابر الباطنية العظام والجراحة بالمستشفى غادروا العنابر بحثاً عن أماكن أخرى للحصول على العلاج، وطلب المواطنين السلطات بالإسراع في تحقيق مطالب الكوادر الطبية، مشيرين إلى غلاء العلاج وارتفاع تكاليفه بالمستشفيات الخاصة. دفع مواطنو محلية التضامن بولاية جنوب كردفان بمذكرة للسلطات حوت 5 مطالب تتمثل في توفير الأمن في المحلية وإقالة كامل طاقم الشرطة في المحلية وقيادة جديدة لقسم شرطة رئاسة المحلية وتأهيل وصيانة أقسام وعربات الشرطة، مع فتح تحقيق مستقل ضد مقدم شرطة حاتم عبد الغفار وأفراد من الجنود في تهمة تهريب متهم. وكان مواطنو محلية التضامن نفذوا وقفات احتجاجية أمام قسم شرطة رئاسة المحلية بمدينة الترتر لمدة 3 أيام متتالية، منددين بتجاوزات سلطات الشرطة بالمحلية. الخبر الأخير في النشرة: أعلن نائب المدير العام للبنك الزراعي السوداني عز الدين فقيري فتح سقف التمويل لكافة المزارعين بولاية القضارف، وقال في تصريح لسونا يوم الأربعاء أن كافة احتياجات الولاية من الأموال للتمويل مستجابة دون تحديد مبلغ محدد. وأشار فقيري لميزة القضارف الكبرى في الزراعة الأهلية المطرية باعتبارها من أكبر الولايات مساحة في مجال الزراعة، فضلا عن دورها الرائد في تحقيق الأمن الغذائي باعتبارها سلة غذاء السودان. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة: تضرر مناطق واسعة من السودان بالأمطار يكشف غياب السلطات، وانطلاق مبادرة التعايش السلمي المجتمعي بين المجتمعات المحلية في محليتي أم دافوك ورهيد البردي، وأيضا نسلط الضوء على الهجوم الذي حدث في ورشة الحوار حول الترتيبات المجتمعية التي تنظمها نقابة الصحفيين السودانيين بالأمس. ونقف على انطلاق مليونية 11 أغسطس التي انطلقت ظهر اليوم بمعظم مدن السودان، وجانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس المجلس العسكري اللواء محمد حمدان حميتي. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
مليونية 11 أغسطس تنطلق اليوم الخميس في كافة ولايات السودان للمطالبة بإسقاط الانقلاب والحكم المدني الكامل. السلطات تغلق جسري المكنمير والنيل الأزرق الرابطين بين مدينتي الخرطوم وبحري مما أدى لازدحام في الطرقات. انتشار كثيف للأجهزة الأمنية والعربات المدرعة في شارع المطار بالخرطوم قبيل انطلاق مواكب 11 أغسطس المعلنة من قبل لجان المقاومة. مقتل شخص في أحداث بمنجم عامر بولاية شمال دارفور يقود إلى أعمال حرق ونهب بالمنجم. وفاة طفلين بربك بولاية النيل الأبيض بسبب انهيار منزل، والسلطات في المحلية تقدم التعازي للأسرة الملكومة. الوفيات بسبب السيول والأمطار بمحلية بربر بولاية نهر النيل ترتفع إلى 4 حالات، ووالي نهر النيل يدعو المركز والمنظمات الإنسانية للتدخل. اللجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية تطالب بإقالة مدير عام وزارة الصحة الولائية وتعلن إضراب عام عن العمل في الولاية. وزارة الزراعة والغابات تقول أن التضخم وارتفاع الأسعار يهددان الموسم الزراعي الصيفي الحالي. السلطات في ولايتي سنار والنيل الأزرق توقعان على وثيقة للتعايش السلمي بين القبائل في إقليم النيل الأزرق. أمطار غزيرة مصحوبة برياح تتسبب في سقوط برج الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بمدينة النهود بولاية غرب كردفان. حالات وفيات بسبب ضربات الشمس بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر بسبب ارتفاع درجات الحرارة. السلطات بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تقول الكهرباء في الولاية ستنقطع بمعدل 10 ساعات في اليوم. الصحة الاتحادية تكشف عن ارتفاع مضطرد في الإصابات بالسرطان مع تزايد تكلفة العلاج. فولكر بيرتس رئيس بعثة اليوني تامس يقول أن الهجوم على ورشة دار المحامين يوم الأربعاء بالخرطوم غير مقبول. وزير الصحة المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم يقول أن الأسباب التي دعت المنظمات الدولية لمساعدة السودان في المجال الصحي ما زالت موجودة. محمد حمدان دقل نائب رئيس مجلس السيادة يتوجه إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في زيارة تستغرق يوما واحدا. انطلاق مبادرة التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية في محلية أم دافوق الحدودية بولاية جنوب دارفور.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. والآن ننتقل إلى زاوية خبر وتعليق، والأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة الذي يطل علينا دائما كل خميس وتعليق على خبر الأسبوع، فلنتابع.
في زاوية اليوم حنتناول خبر اللي هو علاقة وثيقة جدا بالأمن والديمقراطية المستدامة واحترام الرأي الآخر. الخبر بتعلق بالهجوم الذي تم أمس الأول على فعاليات ورشة الإطار الدستوري الانتقالي. طبعا الورشة دي نظمتها تيسيرية المحامين وانعقدت بالعمارات بدار المحامين شارع 61. خلال تلك الندوة في فعاليتها أو الفعالية بتاعتها لليوم الأخير، نفذت مجموعة تحمل العصي والحجارة والخراطيش هجوما على تلك الفعالية، وكما ذكرنا كانت في يوم الأخير، وهي بغرض مناقشة الوثيقة الدستورية. وبغض النظر عن الفعالية أو من الذي قامها الآن، إلا أن الحادثة وهتافات المهاجمين المعادية للديمقراطية تدل وبكل وضوح أن الجهة التي دبرت ذلك الهجوم والذي تقوده أحد رموز النظام البائد المعروف بالدلالة وعدد من محامي الفلول وآخرين مدفوعون بدواعي مختلفة لإثارة الفوضى والشغب وإفشال تلك الفعالية، علينا فقط الرجوع إلى حالات مشابهة، ذلك أن هنالك جهة مجهولة وبتاريخ 23 أكتوبر 2021 يعني قبل انقلاب البرهان بيومين، هاجمت مجموعة تتكون من 150 شخصا منبر سونا، والذي كان وقتها أيضا يحتضن فعالية للحرية والتغيير، واستخدم المخربون المهاجمين العصي والحجارة، وذلك في منتصف نهار الخرطوم. الحادثة الثالثة في 18-12-2021 هاجمت مجموعة مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع ندوة للحرية والتغيير، وذلك بمنطقة شنبات بالخرطوم بحري، وكان الهجوم عنيف جدا، ورغم ذلك استطاعت الندوة أن تكمل فعاليتها. الحالة الرابعة هاجمت مجموعة مسلحة بالعصي والحجارة والسكاكين والغاز المسيل للدموع بتاريخ 27/7/2022، هاجمت موكب للحرية والتغيير في منطقة بشدار، وكان قد تم حشد المهاجمين بواسطة عربات نقل صغيرة ومتوسطة الحجم. وفي بيان لها اتهمت الحرية والتغيير وقتها الأجهزة الأمنية أنها تقف وراء ذلك الهجوم. في هذه الحالات الأربعة لم تتدخل الأجهزة الأمنية بصورة قاطعة، ولم تصدر وزارة الداخلية أو أي من شعبها المختلفة أي بيان لتلك الأحداث، دحكة عن حالات الاستنكار. كل هذه الأحداث وفي مثل هذا المناخ السياسي الذي يشهد عودة الفلول ورموز النظام البائد من خلال أجهزة الإعلام وغيرها من المنتديات والمواقف، وذلك محروس برضا السلطة الإنقلابية وتحت سمعها وبصرها، وخاصة أن كل ما يجري يتم تحت راية المؤتمر الوطني اللي هو ذلك النظام المباد. وفي الذاكرة أيضا لكل مواطن سوداني حديث المأفون علي عثمان الذي قال فيه هنالك كتائب الظل وأنتم تعرفونها، بالإضافة إلى تصريحات علي كرتي والتي هي ليست بعيدة عن الأذهان، حيث صرح قريبا جدا أن لديهم 500,000 مقاتل في غاية الجاهزية. هذه اللوحة البائسة، وبكل أسف الهجوم الأخير تم أثناء انعقاد فعاليات منظمة السيسة الأفريقية للأمن والمخابرات، والتي دعا فيها البرهان صراحة أي قائد الانقلاب إلى أن السودان يعمل وبلا هوادة لمحاربة الإرهاب. وما يجري لا نستطيع أن نصفه بأنه إرهاب على أو مرأة وسمع السلطة، وكل ذلك هو سعي بلا هوادة لإعادة حركة التاريخ للوراء. ولكن هيهات، وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.
تضررت أجزاء واسعة من السودان من الأمطار التي شهدها البلاد، مما تسبب في أوضاع كارثية للمواطنين. المزيد في حديث الصحفي المختص بتغطية المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية شوقي عبد العظيم، فلنتابع.
الأمطار العام بتكشف غياب السلطات بالكامل في مناطق متفرجة من السودان، تضررت بشكل كبير من الأمطار بدون أي معالجات. في مقدمة المناطق التي تضررت من السيول والفيضانات هي منطقة كسلة في شمال في منطقة جهش في شرق السودان. كسلة تضررت جدا، وكثير من القرى والمدن في النيل الأبيض وفي دارفور وفي كردفان ونهر النيل أصيبت بأضرار كبيرة من المطر، منطقة بربر تحديدا في كثير من المنازل سقطت. طبعا ده كله في ظل أي غياب للسلطة في إنها تشرف على هذه المسألة أو تقوم بأي معالجات. الآن مياه الأمطار وكذا بتترك للشمس تجيف عن طريق الشمس، وما في أي مصارف مفتوحة لتصريفها، فتسببت في أوضاع كارثية في مناطق مختلفة من السودان. المسألة أكبر إنه ما في أي جهة بتحاول تسعف الناس أو تغيثهم أو كذا. المسألة دي مرتبطة بعد شوية الناس متوقع إنه تحصل توالد للبعوض وأمراض وكذا، برضو أيضا ما في أي تحوطات من أي جهة.
انطلقت اليوم مبادرة السلم المجتمعي بمحلية رهيد البردي وأم دافوك الحدوديتين بين السودان وإفريقيا الوسطى، وتهدف هذه الورشة إلى رفع الوعي القانوني والتعايش السلمي بين المجتمعات المتداخلة. المزيد في حديث الأستاذ سليمان محمد أحمد الشدادي من محلية أم دافوك. مرحبا سليمان.
نشكر الإخوة في إذاعة دونجا في إتاحة هذه الفرصة، وإذاعة دمنجة طبعا دائما هي إذاعة في المقدمة تناقش برامج حيوية وبرامج هادفة تهم المجتمع. نحن في هيئة شباب رهيد البردي وأم دافوك اليوم انطلقت مبادرة تعايش أو تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات. مبادرة أنصت في محليتي رهيد البردي وأم دافوك تحت شعار معا إلى مجتمع معافى من النزاعات. وهذه المبادرة فصل المحليتين في رهيد البردي ومدافوك، وتعقد ورش هناك في بهيئتهم تفوق. الهدف من هذه الورش أو من هذه المبادرة تتحدث عن التعايش السلمي بين المجتمعات خاصة في محليتي بهيئتهم تفوق، باعتبار هذه محليات يعني حدودية والحدود مفتوحة فيها، حصلت نزاعات كثيرة جدا في أفريقيا الوسطى وتضرر منها المواطن السوداني، وانتشرت هناك كثير من الظواهر السالبة من المخدرات التي غزت تلك البلاد، والحبوب المخدرة من حبوب الترامول وغيرها، وأيضا النزاعات القبلية التي وقعت بين الجيران في تلك المناطق. ولذلك نحن نركز على هذه المناطق باعتبارها مناطق مفتوحة ويمتد فيها الصراع الآن في الحدود، وتدخل منها الظواهر السالبة في تلك البلاد. وهذه المبادرة تستهدف طبعا جميع مكونات المجتمع، القيادات أو الإدارات الأهلية والشباب والمرأة وكل شرائح المجتمع الموجودة في تلك البلاد، وخاصة هذه البلاد الحدودية. الآن نشهد صراعات قبلية دامية جدا بين الجيران وبين القبائل، والمخدرات منتشرة بصورة كبيرة جدا في تلك المناطق، خاصة الحبوب المخدرة ما تسمى بالترامول غضب الشباب وأثرت على أبناء الشباب. لذلك نحو هذا الشعار مع إلى مجتمع معافى من الصراعات أو النزاعات القبلية والظواهر السالبة التي انتشرت بين المجتمع في تلك البلاد. أيضا من البرامج التي تنفذ في هذه المبادرة هناك كبسولات قانونية الهدف منها تبصير الناس بحقوقهم كاملة، وأي شخص وقعت عليه مظلمة عليه أن يتبع الإجراءات القانونية لرد حقوقه بالقانون وليس بالأخذ باليد. وهذه واحدة من البرامج المهمة جدا لتوعية المجتمع في تلك البلاد، لأن الثقافة القانونية لها أثر على المجتمع. إذا المجتمع عرف القانون وعرف كيف يأخذ حقه بالقانون أكيد لن يتطرق للأخذ أو لأخذ حقوقه باليد. ولذلك هذا المختصر أو هذه مختصرات بالنسبة لهذه المبادرة.
انطلقت اليوم 11 أغسطس بولايات السودان المختلفة مليونية 11 أغسطس التي تنظمها تنسيقيات لجان مقاومة السودان. جولة السودان اليوم تنقلت داخل مليونية الخرطوم واستطلعت 2 من المشاركين، فلنتابع.
الموقف ده بتاع 11 أغسطس كل الاتفاقات بتاعت المواكب بتاعت الخرطوم اليوم في شارع المطار الوجهة الحية النقاط ياهو السينية المركزية محطة 7 بجدار. من هناك هيتتجه كل المواكب شارع المطار، والمواكب ده تحت شعارات نحن كتار ومطالبنا الحكم المدني وإطلاق سراح كل المعتقلين تسليم الحكومة المدنية خالصة دون تدخل العسكر.
أنا فضيل عمر فضيل متحدث مدينة الخرطوم. حاليا نحن في شارع المطار حسب ما معلن إنه المواكب المركزية توجه لشارع المطار، ومن كذلك عندها موكب متوجه للبرلمان. المواكب بتاعت الليلة الهدف منها إنه نوصل للإنقلابيين دي إنه إحنا ما هنتراجع متمسكين بمطالبنا لآخر رمق، لأنه نظامنا ضد الإنقلابيين ده ما هو لتحقيق مكاسب سياسية أو للتمثيل في حكومة. إحنا نظامنا ده نظام حقوقي، الهدف منه إنه ننزع حقوقنا المدنية من الإنقلابيين ده لانتقال ديمقراطي يضمن مشاركة جميع الأطراف. رسالتنا واضحة إنه إحنا ما بنتراجع مهما كانت الأوضاع، وبنفتكر إنه الإنقلاب قاعد يحاول يلتف على الثورة بإنه يهيئ مناخ للنظام السابق بحيث إنه يعيد تجديد نفسه ويظهر للمشهد السياسي بأشكال مختلفة. إحنا اللي ده نأكد إنه إحنا كرجال مقاومة ثابتين بمبدأنا اللي هو لا تفاوض في حياتنا، لا تفاوض في كرامتنا، لا تفاوض في صحتنا، لا تفاوض في تعليمنا وأمننا، ولا تفريط ولا شراكة مع أي حكومة تنتهج نهج القتل والاعتقالات التعسفية، ولا شرعية للنظام يأتي بالسلاح.
الآن ننتقل إلى ورشة الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية وما صاحب اليوم الختامي من هجوم منظم من قبل محامي النظام البائد. جولة السودان استضافت الأستاذ المحامي ساطع الحاج يطلعنا عن المزيد ما حدث بالأمس. مرحبا أستاذ.
شكرا لإذاعة دبنجا لاهتمامها الشديد جدا بقضايا المواطن السوداني عبر فترات طويلة جدا، وكانت داعم لمشروع التحول الديمقراطي في السودان. اثنين، نقابة المحامين حقيقة تبنت ندوة أو مؤتمر لوضع الترتيبات الدستورية للفترة القادمة، ودعت جميع القوى السياسية لمناقشة هذا الأمر ومناقشة مستقبل الفترة الانتقالية ومستقبل العمل الدستوري والورقة الدستورية فيها. للأسف في اليوم الختامي في هذه الورشة فوجئنا بفلول من المؤتمر الوطني بغواواتهم وبعطيهم وبتسليحهم وبكل لوجستياتهم بيهاجموا دار المحامين، مقر انعقاد هذه الورشة، وكان ده سلوك مؤسف ومرفوض ومستهجن. ثلاثة، ده كانت واضح رسالة من المجلس العسكري عبر فلوله في المؤتمر الوطني في قوى الثورة أنه لن يسمح لأي حال من الأحوال بتوحد قوى الثورة أو لأن تعقد محور حول ورقة دستورية تناقش مستقبل السودان. وكلما تقدمنا خطوة تجاه الوحدة واتجاه مستقبل السودان السياسي عبر مناقشة الترتيبات الدستورية، تتحرك القوى الظلامية، القوى العسكرية المتحالفة مع بعضها البعض، قوى المعسكر الاستبدادي، تحاول أن تقطع الطريق على مسيرة التحول الديمقراطي واستمرارية التحول الديمقراطي. لكن أنا أعتقد أن قوى الثورة استطاعت أن تدحر العدوان بارح، ودي رسالة لكل الحلول وللمكون العسكري ولكل عناصر الاستبداد، النظام الاستبدادي والنظام الظلامي الذي يريد أن يوجد الديمقراطية. دي رسالة واضحة كانت مبارح من قوى الثورة إنه الديمقراطية ستستمر، وإنه التحول المدني سيستمر، وإنه تجذير التحول المدني والتداول السلمي للسلطة سيستمر، وإنه لا مكان مطلقا في المستقبل السياسي السوداني لحلول النظام المبات ولا للمكون العسكري ولا لأي قوة تحاول أن تقطع الطريق على ديمقراطية شعبنا التي نسعى إليها، ونحاول أن نجتهد صادقين مع أنفسنا في إقامتها على أسس من الحرية والسلام والعدل. أخواننا في الجبهة الديمقراطية لم يشاركوا في هذه الندوة وأصدروا بيان، لكن لا يمكن أن نقول إنه أخواننا في الجبهة الديمقراطية ضد مشروع التحول الديمقراطي، حتى لو ما شاركوا في هذه الورشة، لأنهم كانوا دائما وعبر أكثر من 30 سنة وعبر تاريخهم الطويل عموما في السياسة السودانية من النضال المستمر والمستعر تجاه إقامة الحريات وإنجاحها، تجاه إقامة التحول الديمقراطي، وكانوا صف منيع ضد أي تمدد للقوى الظلامية في فترة الإنقاذ. ولذلك أنا أعتقد أنه حتى لو صدر بيان أو كذا بعدم المشاركة، هذا البيان غير معني بما حدث امبارح، ولا يمكن أن يوصف أو يقرأ مع ما حدث امبارح. أي خلاف بين الثوريين مع بعضهم البعض لا يعني بأي حال من الأحوال أن هنالك تنسيق أو يمكن قراءة هذا الخلاف مع القوى الظلامية، لأنه لما نختلف نحن في ظل قوة تقدمية، في ظل قوة تعمل لإيجاد تحول ديمقراطي وحريات عامة، هذا يتناقض تماما مع القوى الظلامية التي تعمل لإعادة الشمولية ولإعادة حكم الفرد ولوحد الرأي الآخر ولعدم السماح بالرأي الآخر. أخوانا في الجبهة الديمقراطية لهم منا كل الاحترام والتقدير، بدليل أنهم حتى البارحة بعد هذا الهجوم توافدوا بكميات كبيرة جدا من الإخوان المحامين أعضاء الجبهة الديمقراطية للدار، ليكونوا يعني كتفا بكتف مع إخوانهم من المحامين الآخرين المتواجدين كانوا في هذه التعالية، وحموا بتقدير بأرواحهم وبآرائهم ووجودهم، حموا استمرارية هذه الورشة حتى وصلت الحمد لله إلى توصياتها التي أعلنت في حوالي الساعة الخامسة عصرا، وكانت هذه من أنجح الورش ومن أنجح المؤتمرات بعد انقلاب 25 أكتوبر، لأنها لامست تماما المطلوبات التي يجب أن تكون في المرحلة القادمة إن شاء الله من الترتيبات الدستورية. أنا أريد أن أقول أن قوى الثورة الحرية والتغيير حقيقة ليست تحالف فقط، الحرية والتغيير هي الآن مشروع التحول الديمقراطي، جميعنا نؤمن بهذا المشروع، يعني أي كل من يؤمن بهذا المشروع للتحول الديمقراطي هو حرية وتغيير. حتى يعني إن لم يكن في جهاز التنظيم، لأن هنالك فرق بين الآليات التنظيمية التي تحاول أن تدافع عن هذا المشروع أو تحوله إلى أرض الواقع، وبين المشروع ذات نفسه وإيمان الناس به. ولذلك أنا أعتقد أن وجود الجبهة الديمقراطية أصلاً كان لأنه هم حرية وتغيير، وجزء من الحرية والتغيير وجزء من المؤسسين لهذا المشروع الذي يعمل على تحول السودان إلى دولة ديمقراطية تقوم على أسس الحرية والسلام والعدالة. فنمضي جميعاً لهذا المشروع حقيقة لتجذيره وغرزه في أرض الواقع السوداني حتى ننعم فعلا بالحرية والسلام والعدالة. شكرا.
ونختتم جولة السودان اليوم بمخرجات ورشة الحوار حول الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية. الزميل حسين سعد كان هناك ويطلعنا على بعض مخرجات الحوار. مرحبا حسين.
طيب شكرا جزيلا الزميلة فاطمة، وشكرا جزيلا أسرة راديو تلفزيون دبنجا. حقيقة بالأمس صدرت توصيات ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي، ودي نظمتها لجنة تسييرية للمحامين السودانيين، وهذه الورشة استمرت لمدة 3 يوم، أنهت أعمالها يوم أمس 10 أغسطس الحالي، وشملت توصيات هذه الورشة في المحور الخاص بالإطار المفاهيمي للدستور الانتقالي. قالت التوصيات نمرة 1 النأي بالمؤسسة العسكرية وخروج من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي. 2 إقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة. 3 التأكيد على التطور الدستوري في تأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنغلب عليها. 4 احترام وإدارة التنوع، وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطن المتساوية بلا تمييز. 5 السودان دولة ديمقراطية فيدرالية لا مركزية سيادة فيها لشيء. 6 نظام الحكم الانتقالي غايم على النظام البرلماني. 7 التمييز الإيجابي للنساء في كافة مؤسسات السلطة الانتقالية. 8 الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة في الدستور الانتقالي. 9 مراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان. 10 الالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون. 2 توصيات مهام الفترة الانتقالية حددتها في 1 تحقيق السلام العادل. 2 تحقيق العدالة الانتقالية. 3 إصلاح الأجهزة العدلية. 4 صيانة حقوق الإنسان. 5 الإصلاح الأمني والعسكري. 6 إغاثة التدهور الاقتصادي وتحسين الحياة المعيشية. 7 تفكيك بنية النظام 30 مليون يورو. 8 محاربة الفساد. 9 صناعة الدستور وإقامة مؤتمر قومي دستوري. 10 وضع الترتيبات اللازمة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة. 11 تشكيل المفوضيات المستقلة. أما فيما يتعلق بمدة الفترة الانتقالية فقد ذهبت الآراء حول أن تكون 1 فيما رأى البعض 4 سنوات، وغالبا الآراء ترى أن تكون قصيرة لا تزيد عن 2. 3 توصيات مؤسسات السلطة الانتقالية ومن يشكلها أن تكون مستويات الحكم خلال الفترة الانتقالية اتحادية إقليمية ولائية محلية ذات اختصاصات وسلطة حصرية ومشتركة وفق القانون. 2 تكون نتيجة الحكم الانتقالي من مجلس تشريعي مجلس سيادة مجلس وزراء. تكون مفوضيات مستغلة وفق مهام الانتقال. 4 تكون الأجهزة العدلية والقضائية المحكمة الدستورية مجلس القضاء مجلس النيابة العامة. 5 تكون آليات الاختيار لكافة مؤسسات السلطة الانتقالية والمفوضيات والأجهزة العدلية بالتوافق واتساع التمثيل الذي عبر عن الإرادة الشعبية. 6 الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات. 7 يشكل كافة مؤسسات الفترة الانتقالية في إطار عملية التحول الديمقراطي. 4 من توصيات السلام بحسب ما قالت توصيات الورشة. 1 إن السلام ده قضية جوهرية للانتقال ما بيتحقق إلا بالحوار العميق والشامل. 2 تعتبر اتفاقية جوبا جزء من الإعلان الدستوري الانتقالي ويتم مراجعتها بموافقة الأطراف الموقعة عليها. 3 استكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة الما وقعت. 4 توصيل دعائم السلام الاجتماعي والتعزيز السلمي 5 تشكيل مفوضية السلام كآلية لصناعة بناء السلام. 6 عقد مؤتمر قومي للسلام لوضع أسس السلام المستدام ومعالجة جذور الحرب. 7 جمع السلاح والنص على التركيزات الأمنية. 5 فيما يتعلق بتوصيات الحقوق والحريات. 1 النص في الدستور الانتقالي للقوانين على قضية الحقوق باعتبارها جوهر الثورة. 2 صياغة عقد اجتماعي قائم على مبادئ دستورية تضمن في الوثيقة الحقوق والحريات. 3 مراجعة الحصانات والنص على حصانات كل المدافعين على حقوق الإنسان. 4 الانضمام والمصادقة على كل الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب مع النص على إنها جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي. 5 إلغاء شرط المصلحة في رفع الدعوة الدستورية. 6 قيام المحكمة الدستورية ومراجعة آليات مراقبة حماية الحقوق الدستورية. 7 إصلاح الأجهزة العدلية. 8 وضع أطر وتدابير قانونية للحد من سلطات النيابة المطلق في انتهاك الحقوق الأساسية. 9 تعديل قانون الطوارئ والنص على حق الحصول على الإنترنت وعدم انتهاك خصوصية المعلومات. 6 في التوصيات الأعدال العدلية تحقيق العدالة لابد أن يبدأ بتفكيك بنية النظام والنظام. 2 إنشاء مجلس عدلي من قضاء ومحامين عشان يعين رئيس أعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء والنائب العام لحين قيام مجلس القضاء العالي أو المجلس الأعلى للنيابة. 3 تحقيق نصف الضحايا. 4 دون الإخلال بالعدالة الطبيعية يصمم نموذج السوداني للعدالة الانتقالية. 5 إصلاح القوانين المتعلقة بالعدالة والأجهزة العدلية. 7 العلاقات المدنية العسكرية والإصلاح الأمني والعسكري. نصت التوصيات على إنه مهمة القوات المسلحة خلال الانتقال هي الدفاع عن سيادة حماية الحدود حدود البلاد. 2 احترام حماية الدستور. 3 تنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة. 4 تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري. 5 تنفيذ الترتيبات الأمنية المقررة في اتفاق جبهة والاتفاقيات التي تأتي لاحقا. نصت التوصيات أيضا على مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية ونصت أيضا على مراجعة شروط القبول للكلية الحربية قوات الشرطة والمناهج العسكرية والأمنية. إزالة التمثيل في القوات المسلحة. تمثل الأجهزة الأمنية العسكرية في مجلس الأمن والدفاع برئاسة مدنية. آخر حاجة في التوصيات رقم 8 توصيات الحوار الدستوري. الحوار الدستوري هو الآلية المثلى لترسيخ الديمقراطية الحقيقية. 2 مواصلة الحوار الدستوري للوصول إلى توافق حول وثيقة دستورية تعبر عن الإرادة. 3 إجراء عملية حوار واسع حول القضايا التفصيلية لا سيما العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري وقضايا النساء. تكون نقابة المحامين لجنة قانونية لصياغة مداولات ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى اللقاء.
نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني. نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني. لقاء الأوفياء. نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني. نلتقيك اليوم يا
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا مرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. نواصل فيها كلامنا عن العدالة الانتقالية ونحن هدفنا من الكلام ده دايرين كل الناس يتفهموا العدالة الانتقالية وبعدين يساعدوا في تحقيقها على أرض الواقع. من داخل معسكر كلمة بنيالة بنرحب ببعض قيادات النازحين، مرحب بكم.
الاسم إسحاق محمد رب الله، رئيس معسكر كلمة ورئيس معسكرة النازحين واللاجئين. أنا من هنا من داخل معسكر كلمة نؤكد من أي زول فسد إن شاء الله يتم محكمته إن شاء الله وفورا وعلي نشهد بإذن الله، وده رسالتي إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. اليوم نحن سعيدين كل السعادة لزيارتكم. أنا يعقوب محمد الله فوري منسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين. بالنسبة لموضوع العدالة مهم جدا، لأن الحياة بتاع الدنيا بيستقيم بالعدالة. لو فقدت العدالة خلاص ما نتبقى في حياة في الدنيا، فلا بد من أنه كل إنسان ارتكب في حق العام، كان في مال العام ولا كان في الأراضي ولا كان في أرواح الناس ولا كان في دماء الناس، يجب أنه يتال عليه العدالة عشان ما يكون أنه شنو عزة وعبرة للآخر، على أساس أنه نقدر نستقيم في حياتنا الكويسة. ونأمل أنه كل أتيام أو كل المجلسين السيادي والوزاري على أساس أنه يقوم يسلموا الناس بشير والبقية دي عشان يتم فرحة الضعيف ويدين الثقة فيهم في حكومة الانتقالية، على أساس أنه نتأكد بأنه في عدالة وما في أي زول بالستر، لابد من أنه يكون في التسليم على أساس أنه نحن نلتقي معهم في الخرطوم. لكم التحية والتقدير.
الاسم موسى عبد الرحمن عبد الله في معسكر كلمة. الآن أنا بنقول الدولة بدون عدالة الفوضى يعني ما بقيف، فأي زول أمل الإجرام ده لازم يتحاسب أمام العدالة. وشكر وتقدير لإخواننا في القنوات اللي بوصلوا رسائلنا للآخرين. السلام عليكم.
شكرا لكم. الأستاذ عبد الله سولارة من الحرية والتغيير بجنوب دارفور، هو برضو مهتم شديد بقضية العدالة الانتقالية.
لما نتكلم عن العدالة الانتقالية نتكلم عن جبر الضرر، نتكلم عن التمييز الإيجابي، نتكلم عن تقديم الملفات المتعلقة بكل السنين المرت بها دارفور بمشاكل بمختلف مسمياتها. طيب في الجزئية دي بالضرورة الناس تميز في حق عام وفي حق خاص. الحق الخاص ده بالضرورة أن تكون في محاكم بتاع عدالة تحقق في الحد الأدنى الناس اللي تشردوا من قرارهم تشردوا من بيوتهم. في ناس ما نزحوا برضو لكن اضطرروا، سواء كان من الحكومة ولا من الحركات بشكل أو آخر. المواطن العادي ده ما لم يحس أنه في دولة بتنصفه في بعدالة محددة لا يمكن أن يتسامح ويتصالح مع الآخر. واحدة من تحدياتنا نحن في دارفور محتاجين أنه نقدر محتاجين نعمل بكل ما نملك أنه نرجع الثقة بين المكونات الاجتماعية. الثقة بين المكونات الاجتماعية ما بتتم بعدالة ومتزعة. بمعنى آخر أنه لما نتكلم عن الحرية، الحرية دي مفروض تكون لكل المواطنين عدا المجرمين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ولا القبلية ولا الإثنية ولا الجهوية. لو قدرنا حققنا الحاجة دي في حدها الأدنى ولا القانون نطال المجرم فقط، نحن نكون هنا حققنا العدالة. لكن لو العدالة دي بقت تميز زي ما عملت الإنغاز أنه ده سوري ده فوق للقانون وده ما سوري تحت القانون، كده ما بكون حققنا عدالة. الجزئية الأخيرة اللي أنا مفروض أتكلم فيها بشكل واضح وصريح، منظمات المجتمع المدني ودورها في تحقيق العدالة الانتقالية. نحن أنا ليه تصريح قلت قبل كده، بنتكلم أنه يا أخي ما تم وما حيتم في جوا هو تسوية سياسية في المقام الأول أو يعني سلام سياسي. نحن محتاجين لبناء سلام اجتماعي. السلام الاجتماعي محتاجين أن أول حاجة نعملها أن نبصر المواطن العادي ده بما تم في جوبا. تم في جوبا ده شنو؟ هل هو حق حصري للذين حملوا السلاح؟ هل هو حق حصري للذين ينتمون للأحزاب القوى السياسية الفاوض الناس اللي حملوا السلاح؟ ولا هو حق لكل مكونات دارفور ومختلف مسمياته وقبائله؟ لو نحن قدرنا نوصل الرسالة دي للمواطن البسيط أنه السلام لحقك مفروض تحميه أنت، والنتائج اللي تحققت في اتفاق جوبا هي مكاسب ليك أنت المواطن العادي ده مختلف قبائلك بمختلف مسمياتك، نحن بكون كده حققنا الحاجة دي. طيب الدور ده مفروض اللي يقوم بمنه، مفروض تقوم به منظمات المجتمع المدني في المقام الأول، والمهنيين والقوى السياسية بمختلف مسمياتها، والرفاق الكفاح المسلح. لكن هل أن إحنا سؤال الموضوع حل أن إحنا إننا منظمات مجتمع مدني بمعنى الكلمة مع احترامي لكثير من المنظمات المجتمع المدني الموجودة.
شكرا أستاذ عبد الله سولارة. في الحلقة الفاتت لو بتتذكروا اتناولنا دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق العدالة الانتقالية. نستمع لمدير واحدة من المنظمات يعرفنا بنفسه.
أنا أحمد محمد آدم، المدير العام لمنظمة نيدو، وأعتقد أن موضوع العدالة الانتقالية يعتبر من أهم القضايا التي يجب أن يتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، لأنه ببساطة يعني يمثل إحدى أضلاع مثلث ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام، وعدالة. وهذه العدالة الانتقالية كتجربة بشرية قد مرت بمجتمعات كثيرة، وهذه المجتمعات يعني قد مورثت فيها جرائم كبيرة مثل جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، ولكنها استطاعت بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتم القضاء على الطغاة، استطاعت هذه المجتمعات أن ترسي تجربة، وهذه التجربة سميت تجربة العدالة الانتقالية ببرنامج يسمى بالحقيقة والمصالحة. ومن المجتمعات المارسة التجربة أنا في تقديري أنه يعني حقائق يعني ماثلة أمامنا مثل تجربة جنوب أفريقيا وكذلك رواندا وكذلك تجارب أخرى حدثت في المغرب وغيرها من الدول. كل هذه الدول وهذه المجتمعات استطاعت أن تعبر من خلال إرساء هذه التجربة، وهي تجربة تقوم على الاعتراف من الجناه بارتكاب هذه الجرائم وطلب العفو من الضحايا، وفي نفس الوقت يحصل استجابة لأنه بيحصل يعني مكاشفة وبيحصل تصافي وتسامي وما إلى ذلك، ويتم قبول يعني هذا العذر وهذا الطلب بالصفح والعفو، ومن ثم بيتأسس المجتمع على أسس جديدة للحياة فيما بينها. أنا في تقديري أنه يعني إحنا في دارفور بل في السودان عندنا تجارب كثيرة في عملية المصالحة وعملية التصافي والتصالح والتسامي، وهذه التجربة بالضرورة أن نستدعيها في عملية الحقيقة والمصالحة من خلال هذا البرنامج الخاص بالأدالة الانتقالية. ولكن في الجانب الآخر يجب أن تكون هنالك يعني يجب أن يكون هناك تعويض لأكثر الشرائح المتضررة من أهلنا النازحين واللاجئين الذين ما زالوا في معسكرات النزوح واللجوء، تعويضا يجبر الضرر بحيث يكون تعويض مادي ومعنوي، تعويض فردي وجماعي، بما يمكنهم من إعادة إدماجهم في المجتمع، بما يساهم بالمشاركة يعني السياسية والاجتماعية والديمقراطية وفي كل مناحي الحياة بالنسبة لهم، يعودوا بشكل يعني زي ما كانوا زمان. ولكن قبل ذلك يجب أن يكون هنالك دور للدولة، وهنا تحديدا لابد من أن يكون لكل أطراف العملية السلمية في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وغيره، في أنه لابد من أنه يعني يركزوا على حماية المدنيين، لأنه ما في استقرار وما في أمن وما في قضية بتنجح ما لم يكون هنالك حفظ لكرامة الإنسان وحفظه وطمأنينته من الأمن من أنه يكون خايف.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد، شكرا لكم. في الجانب ده من حلقتنا بنرحب بالدكتور عباس التجاني، وهو صحفي وباحث ومهتم بالشأن الدارفوري. مرحبا بك دكتور عباس، كلمنا في البداية عن فلسفة العدالة الانتقالية.
طيب، في فترات ما بعد النزاع دائما بتميل بعض الدول
وهذا الفاعلين في عملية السلام لتطوير نموذج عنده علاقة بالعدالة الانتقالية، وهي واحدة من المناهج التي تم اتباعها في عدد من النزاعات زي في رواندا وزي في أمريكا اللاتينية وزي في جنوب أفريقيا كواحدة من الأدوات في تحقيق السلام والاستقرار والتعايش ما بين المكونات المختلفة. في السياق السوداني أفتكر أن العدالة الانتقالية واحدة من القضايا المهمة وشرط لها الوثيقة الدستورية كواحدة من المفاوضات المفترض تنشأ بموجب الميثاق بتاع الوثيقة الدستورية. تم إجازة القانون في مرحلة الأولى لإنشاء المفوضية بتاعت العدالة الانتقالية، وعند تكوين المفوضية دي أنا أفتكر إنها عمل كبير جدا مفروض تقوم به، لأنه في عدد من النزاعات وعدد من الانتهاكات والجرائم في السودان المحتاجة نموذج بتاع عدالة مختلف من العدالة الجنائية، ومحتاجة فيها جبر ضرر، فيها تعويضات، فيها عدد من القضايا، وتحديدا القضايا المرتبطة بالنازحين واللاجئين والمهجرين قصديا من مناطقهم. يعني فأفتكر ضرورة العدالة الانتقالية، إذا العدالة الانتقالية من الضرورة بمكان في سياق زي السودان وزي النزاعات المختلفة في السودان، في النيل الأزرق، في البحر الأحمر، في كسلة، في جنوب كردفان، في عدد من المناطق.
شكرا دكتور عباس التجان، شكرا لكل الناس اللي اتكلموا من خلال الحلقة دي، ولا من نلقاكم في حلقة جاية. فوتناكم بعافية، في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.